إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى الإمام البيهقي بسند حسن عن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس النيام. أيها الإخوة الأفاضل، انتهى رمضان، وانتهى معه كثير من خصال الخير وأعمال البر عند كثير من المسلمين وللأسف. وهذا الحديث الشريف وهذا الأجر العظيم والفضل الكبير يذكرنا بما يجب أن يكون عليه الحال في رمضان وفي غير رمضان من أعمال البر وخصال الخير والعبادات والقربات التي يجب على المسلم أن يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى في كل حين. إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها لشدة شفافيتها. والغرف هي منزلة ودرجة عظيمة من درجات أهل الجنة، والجنة كما تعلمون درجة، كما أن النار دركات. فالجنة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أدنى أهل الجنة منزلة من يسعى عليه 1000 خادم، كل خادم على عمل ليس عليه صاحبه. ثم قرأ: وإذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وجاء في الصحيحين أن أدنى أهل الجنة منزلة له مثل الدنيا وعشرة أمثالها. فالجنة درجات، من أعلى درجات أهل الجنة أهل الغرف. الغرف الأماكن العالية التي جاء ذكرها في القرآن الكريم في صفة عباد الرحمن: أولئك يجزون الغرفة بما صبر ويلقون فيها تحية وسلاما. وقال الله سبحانه وتعالى في أهلها: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. وقال تعالى: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، أنهار، أنهار من ماء غير آسن، من لبن لم يتغير طعمه، من عسل مصفى، هذه أنهار الجنة. فغرف أهل الجنة هي أعلى منازلهم. قالوا: يا رسول الله، هي منازل لا يبلغها إلا النبيون. قال: بلى، والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. هذه المنازل العلية أعدها الله لمن اتصف بهذه الصفات الأربع، لمن ألان الكلام، تكلم مع إخوانه بكلام هين سهل خفيف، ما فيه بخس ولا سلف ولا غرور، اعتاد دائما أن يتكلم بكلام لطيف مع إخوانه، مع أهل بيته، مع جيرانه، مع أصحابه. وهذا ما اعتدنا عليه بفضل الله عز وجل في رمضان، إن كنا نسمع دائما قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. اعتدنا عليه حينما كان يغلط الغالط أو يخطئ الرجل علينا فنقول: إني صائم. اعتاد المسلم على الكلام اللين، الكلام السهل الذي فيه رفق وما فيه شدة ولا عنف، وما كان الرفق في شيء إلا زانه، الكلام الذي هو صفة أهل الجنة، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. الكلام الذي حرم صاحبه ربنا عز وجل على النار، حرم على النار كما جاء في الحديث الصحيح: كل رجل سهل هين لين قريب من النار. الكلام اللين الذي يتأكد عند الدعوة إلى الله عز وجل، حينما تريد أن تأمر بمعروف أو تنهى عن منكر، حينما تريد أن تأمر ابنك بالصلاة، حينما تريد أن تنهى جارك عن الربا، عن أكل الربا، عن أكل مال اليتيم. وربنا تبارك وتعالى أمر موسى عليه الصلاة والسلام وأخاه هارون أن يتكلم بكلام لطيف لين مع أكثر أهل الأرض غرورا وكبرا وتجبرا، مع من قال: أنا ربكم الأعلى، مع فرعون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. لأن القول اللين والكلام الخفيف اللطيف لا يثير العزة بالإثم ولا يهيج الكبرياء الزائفة. الكلام اللين اللطيف يؤدي ثماره، كما قال ربنا عز وجل: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ويضرب الله الأمثال للناس، ويضرب الله الأمثال للناس من أجل أن يعتبروا، من أجل أن يتذكروا. الكلام اللين هو صفة الأنبياء في دعوتهم إلى الله عز وجل. ونقرأ قول إبراهيم عليه السلام لأبيه حينما قال لأبيه: إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. كلمات لطيفة سهلة لينة استعملها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، واستعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كل من كان يدعوه إلى الإسلام. الكلام اللين وخاصة عند النزاع، عند الخلاف، والله عز وجل يقول: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. إذا اختلفت مع صاحبك، مع جارك، حذار حذار أن تشتد عليه. خرجت من مدرسة الصيام بهذه الفائدة العظيمة، أن تتكلم كلاما لطيفا، كلاما لينا يوصلك والله إلى مبتغاه بأسهل الطرق وأشد الأساليب تأثيرا، أعدها الله لمن ألان الكلام وأطعم الطعام. وأطعم الطعام، ما أجمل إطعام الطعام. وهذه الخطوة الحميدة التي كنا عليها في شهر رمضان، إذ يتنافس الصائمون، يتنافس المسلمون على تفطير الصائم وعلى كسب الأجر في طعامه. هذه الخطوة ينبغي أن نستمر عليها وأن نداوم عليها، لأن هذه الخطوة هي من خصال أهل الإيمان. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، تتجافى جنوبهم إلى قوله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، إلى قوله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إطعام الطعام لوجه الله، لوجه الله، لا تبتغي بذلك إلا وجه الله عز وجل. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لا يريد منكم شهرة ولا يريد كبرا ولا علوا في الأرض في إطعامه الطعام لجيرانه أو لأصحابه أو لإخوانه. هذه صفة أهل الإيمان. وصفة أهل النار أنهم كانوا لا يطعمون المساكين. كل نفس بما كسبت رهينة، رهينة. إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المسلمين ولم نكن نطعم المسكين. وصح النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الصحيحين أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وهذا يعني أن إطعام الطعام عام، سواء كان في البشر وفي غير البشر، حتى في البهائم، حتى في البهائم المسلم يطعم الناس جميعا ويطعم كذلك البهائم، له في ذلك أجر. كما جاء في الحديث الذي في الصحيحين أن رجلا كان عطشا في يوم حار شديد، شديد الحرارة، فوجد بئرا فنزل فشرب منه، ثم خرج فوجد كلبا يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال لقد بلغ بهذا العطش ما بلغ مني. فنزل فأخذ خطه وأخذ به الماء من البئر ووضعه في فيه وتسلق وخرج فسقى الكلب فغفر الله له. وجاء في صحيح مسلم كذلك أن امرأة بغيا، بغي ترتكب الزنا، امرأة بغيا وجدت بئرا، وجدت كلبا يطيف ببئر في يوم حار، فأخذت موقها خفها ونزعته وغرقت به الماء وسقط به الكلب فغفر الله له. لذلك إخوة الإيمان، ما أجمل أن نتعود على هذه الخطة اللطيفة، الخطة الرائعة، إطعام الطعام سواء كان للجيران. وإذا طبخت مرقا فأكثر ماءها، وتعاهد أهل بيت من جيرانك وأعطيهم شيئا منه. وهكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. والخطة الثالثة متابعة الصيام. دخلنا في شهر الصيام، شهر التقوى، من أجل أن نتعود على هذه الخصال الحميدة. من أعظمها صيامي، صيام الأصيام لله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما جاء في الحديث الذي في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال، قال عليه الصلاة والسلام: من صام يوما في سبيل الله، من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، 70 سنة بيوم تصومه لله عز وجل. فما أحرى بك أخي المسلم أن تتقرب إلى الله عز وجل بهذه العبادة التي اختصها الله لنفسه. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ادخل يا أخي جزاك الله خير، ادخل. ما أحرى بك أخي المسلم أن تتعود على صيام الاثنين والخميس، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومهما ويقول كما جاء في سنن أبي داود بسند صحيح: تعرض الأعمال على الله في هذين اليومين، وأحب أن يعرض عملي عليه وأنا صائم. صيام ثلاثة أيام من كل شهر أوصى بها خليله عليه الصلاة والسلام أبا هريرة، أن تصوم ثلاثة أيام من كل شهر، أن تصوم الأيام الفاضلة يوم عرفة يكفر السنة الماضية، يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية، يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية، تتعود على صيام النافلة. ونحن الآن في شهر شوال، والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه فيما جاء في صحيح مسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، كان كصيام الدهر. عود نفسك على هذه النافلة العظيمة، وخاصة الشتاء المقبل. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة، طال ليله وقصر نهاره، غنيمة باردة. وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام، قيام الليل. الصفة الرابعة من صفات أهل الغرف في الجنة قيام الليل. هذا القيام الذي حض الله عليه كثيرا في كتابه الكريم، فقال تعالى جعله عنوان الإيمان، جعله ربنا عز وجل عنوان الإيمان، إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا، يقومون بالليل ويصلون لله عز وجل ويكثرون من قيام الليل كما كان دأب النبي صلى الله عليه وسلم، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه عليه الصلاة والسلام. فقالت له أم المؤمنين يا رسول الله لما تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا، أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قدوتنا، يكثر من قيام الليل سواء كان ذلك في رمضان أو في غير رمضان. في رمضان امتلأت المساجد بفضل الله عز وجل من قائمين الليل الذين أحبوا أن يقتدوا ويتأثوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولكن هذه المدرسة وهذا الدرس العظيم ينبغي أن يستمر بعد رمضان، لأنه عنوان الإحسان. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الأزواج على قيام الليل، يحبهم أن يتعاونا الزوجين على قيام الليل، فيقول عليه الصلاة والسلام فيما جاء في سنن النسائي بسند صحيح رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء. طريقة فيها تحضر ونص ورث. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. والله سبحانه وتعالى فرق بين من يقوم الليل ومن لا يعرف قيام الليل، فجعل أهل القيام هم أهل العلم أهل الخشية. فقال تعالى في سورة الزمر أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا والله لا يستوون. كثير من الناس يظن أن هذه الآية نزلت في أصحاب الشهادات العالية، في أصحاب الماجستير والدكتوراه، لا والله ما نزلت إلا في أهل الخشية، لأن أهل الخشية هم أهل العلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. أهل الخشية خشية الله عز وجل هم أهل العلم، هم الذين يتقون الله عز وجل، هم الذين لا يفارقون قيام الليل أبدا، لا يتركونه سواء كان ذلك في رمضان أو في غير رمضان، تعودوا على ذلك في رمضان. فصح عن عائشة أم المؤمنين فيما جاء في الصحيحين ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، لكن كيف كان قيامه بأبي هو وأمي؟ سئلت عن قيامه قالت كان يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن. ثم يصلي أربعة فلا تسل عن حسنهن وطولهن. ثم يوتر بثلاث. أما أن يقوم الإنسان من أجل أن يقنع نفسه أنه أقام فيصلي كأنه مروحة، كأنه يلعب رياضة، هذا ليس بقيام. كان مقدار سجوده في قيامه عليه الصلاة والسلام كما يقرأ الواحد منا 50 آية بأبي هو أمي. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن يقتدون به عليه الصلاة والسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.